الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: قواعد: الأولى، كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضي صحيحه الضمان فكذلك فاسده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع رحمه الله في قواعد من قواعد العقود، وهي خمس ذكر في التمهيد في التهذيب هذا، منها أربع، والخامسة التي هي الرابعة عنده فيها طول ولا ينطبق عليها وصف القاعدة. وهذه القاعدة الأولى التي ذكرها نص عليها النووي رحمه الله في الروضة، وأشار إليها قبله الجويني رحمه الله في نهاية المطلب، وهي من دقيق الفقه، لكن حسبنا أن نحاول فهم ما ذكروه رحمه الله في هذا الباب. وهذه القاعدة لها شقان: الأول عبر عنه بقوله: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، والشق الثاني: كل عقد لا يقتضي صحيحه الضمان فكذلك فاسده، يعني لا يقتضي الضمان. ويحسن أن نقدم بأمرين: الأمر الأول أن العقود منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، هذا شيء متقرر. فالصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ واجتمعت فيه شروط الشارع، والفاسد ما ليس كذلك، لا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ وتخلف فيه شرط من الشروط الصحة. مثال العقد الصحيح: بيع العين المباحة من مالك بثمن معلوم، باع سيارة ب100,000 واستلم الثمن وسلم المثمن، والعاقدان جائز التصرف، هذا عقد صحيح. باع خمرا وهو جائز التصرف، هذا عقد فاسد. باع شيئا لا يملكه، هذا عقد فاسد. المسألة الثانية أن هناك عقود فيها ضمان وفيها معاوضة، إما ثمن أو أجرة أو مهر، وهناك عقود ليس فيها ضمان، وهي عقود الأمانات ليس فيها عوض. فمما فيه ضمان أو عوض البيع، مما لا عوض فيه ولا ضمان الرهن، فإذا قبض عينا مرهونة فهي أمانة في يده، ليس له أن يأخذ أجرة على حفظها، ولو تلفت في يده من غير تعد ولا تفريط فليس عليه ضمان. إذا تقرر هذا نأتي إلى القاعدة. هذه القاعدة كما قلنا لها شقان: بعض فقهاء الشافعية يعبر عنها بقوله: حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه، هذه قاعدة تشمل الشقين، لكنهم فصلوها هنا لأن للشق الأول مستثنيات والشق الثاني مستثنيات. كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، يعني يثبت فيه الضمان كذلك. مثاله: البيع الصحيح يلزم المشتري أن يسلم الثمن، لو تلف المبيع في يده قبل تسليم الثمن يضمنه، يضمن الثمن لا بد من تسليمه. لو باع بيعا فاسدا فالحكم كذلك، باعه شيئا لا يملكه وقبضه المشتري، يضمنه المشتري. البيع فاسد وترد العين لصاحبها، لو أتلفها، لو تلفت في يده ضمنها لصاحبها، فحكم الفاسد هنا حكم الصحيح. هذا البيع. مثال آخر على ما يقتضي صحيحه الضمان وكذلك فاسده، العارية. العارية تكون صحيحة وتكون فاسدة. صحيحة إذا أعاره عينا مباحة، أعاره السيارة ليستعملها، لو تلفت في يده من غير تعد ولا تفريط ضمنها عند الشافعية، وهي رواية عندنا في المذهب، خلاف الجمهور فإنهم قالوا العارية، لكن على قولهم هنا العارية مضمونة، وهي عارية صحيحة لأن العين المستعارة مباحة، وأعارها جائز التصرف، واستعارها من هو كذلك. طيب ماذا لو أعاره عارية فاسدة غير صحيحة؟ مثلوا لها بما لو أعاره نقودا، قال خذ هذه 1000 ريال عارية، هل هذه تصح عارية؟ أو أنها قرض؟ هل هي عارية صحيحة أو هي قرض أو عارية فاسدة؟ هذه 3 احتمالات. فبعض الفقهاء يقول هي قرض وسيضمنها بمثلها، والعبرة بالمعنى لا باللفظ. هو قال خذ هذه 1000 عارية، لكن صورتها صورة قرض، مثل الوديعة الآن في البنك، يقول خذ هذه 10,000 وديعة عندك في البنك، هذه ليست وديعة، هم يسمونها وديعة لكن معناها قرض، فهو يقرض البنك، ولذلك لا يجوز له أن يأخذ الأرباح، والدليل على أنها قرض أن البنك يضمن له المبلغ، يرده متى طلبه، بينما في الوديعة لو تلفت ما لا تضمن. فلو أعاره نقودا قال خذ هذه، هل هي عارية صحيحة فتكون مضمونة عندهم، أو هي عارية أو هي قرض كما قال الحنفية، أو هي عارية فاسدة؟ وإن قلنا هي عارية فاسدة لأنه أقرض شيئا، عاره شيئا لا يعار، عاره نقودا، فإذا قيل هي عارية فاسدة، فلو تلفت في يده هل يضمنها لأنها عارية أو لا يضمنها لأنه هو الذي سلط يده يد الآخر على ماله، فتكون أمانة في يده، فإذا فسدت العارية ضمنت عنده. استعار سيارة من طفل، هذه عارية فاسدة لأن المعير ليس من أهل التصرف، هذه عارية فاسدة، لو تلفت في يد المستعير يضمنها كما لو أنه استعارها من كبير، هذه مثل هذه. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني، ما لا يقتضي صحيحه الضمان فكذلك فاسده، لا يثبت الضمان لا في صحيحه ولا في فاسده. الشق الأول يثبت الضمان في صحيحه وفي فاسده. مثال هذا الذي ليس فيه ضمان لا في صحيحه ولا في فاسده، الرهن. الرهن لو استقرض منه 10,000 قال رهني السيارة، قال خذ هذه السيارة رهن عندك، أخذها المرتهن وقبضها عنده، السيارة أخذها السيد أو احترقت من غير تعد من المرتهن، هل يضمنها لصاحبها؟ لا، لأن يد المرتهن يد إيش؟ أمانة، لا يضمنها. هذا رهن صحيح ولا فاسد؟ رهن صحيح. ماذا لو رهنه رهنا فاسدا؟ الرهن الفاسد مثلوا له بما لو قال له هذه السيارة رهن عندك على أن أستعيدها بعد 3 أيام، هذا رهن فاسد، لأن الرهن تحبس ولا يستعيدها الراهن إلا بعد السداد، هذا رهن فاسد. ماذا لو أخذها بهذه الصيغة برهن فاسد واحترقت السيارة، هل يضمنها؟ لا يضمنها أيضا، وإن كان الرهن فاسدا، لأنه لا يرهن أيضا في الصحيح. هذا مثال. مثال آخر، الهبة بلا ثواب، الهبة التي لله، وهبه شيئا، وهبه قلما، هذه هبة صحيحة، إذا قبضها لزمت، ليس له أن يضمن الموهوب، أن يقول رد لي ما وهبتك. كذلك لو وهبه هبة فاسدة، وهبه شيئا محرما، أو قال خذ هذه هبة بشرط أن تردها لي وقبضها منه، هذه هبة فاسدة، لو أتلفها الموهوب لا يضمن كذلك. مثال أخير، العين المستعارة، الشقة المستعارة أو السيارة المستعارة، العفو المستأجرة، استأجر سيارة، هل السيارة في يد المستأجر مضمونة أو غير مضمونة؟ يد المستأجر يد ضمان أو يد أمانة؟ أمانة، المستأجر أمين، المستأجر أمين، فلا يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط. إذا حصل تعدي بفعل ما لا يجوز أو تفريط بترك ما يجب يلزم الضمان بالاتفاق في أي عقد، لكن الكلام هنا في إذا حصل التلف بسبب آخر. فالعين المستأجرة ليست مضمونة، فلو استأجر سيارة وتلفت لا ضمان فيها، لا يقتضي صحيح الضمان. لو استأجر إجارة فاسدة، كما لو أجره السيارة قال بشرط ألا تنتفع بها، هذه إجارة إيش؟ فاسدة، فاسدة، لو فعل واستلم السيارة وتلفت لا يضمنها أيضا، كما لو كانت الإجارة صحيحة. هذا معنى القاعدتين، أو معنى الشق الأول من القاعدة والشق الثاني. هل لهذين الشقين مستثنيات؟ نعم، والمصنف سيذكر المستثنيات فقط، لا يذكر الفروع لأنها متعددة. لكن قبل أن يذكر المستثنيات ذكر علة التضمين في الشق الأول وعدمه في الشق الثاني، فقال:
أما الأول فلأن الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد أولى.
أما الأول وهو كل عقد اقتضى صحيح الضمان فكذلك فاسده يقتضي الضمان، قال: لأن الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد أولى أن يوجب الضمان. باع بيعا فاحسا الآن والمشتري أفسد المبيع، يضمنه لأن الصحيح يضمن، فهذا أولى. فهل لأجل فساد العقد لا يضمن؟ الجواب لا. وأما الثاني الذي لا يقتضي صحيح الضمان ففاسده كذلك لا يقتضي الضمان، فلماذا؟
فلأن إثبات اليد عليه بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضمانا.
ولم يلتزم بالعقد ضمانا، لأنه إذا عقد عقد إجارة فالمستأجر فالمؤجر لا ي... المستأجر لم يس ي... المستأجر لم يلتزم للمؤجر بالضمان على وضع الشرع، المستأجر لا يضمن. كذلك لو رهنه فلا ضمان في الرهن، فالمالك هو الذي سلط يد الآخر عليه، الراهن سلط يد المرتهن على الرهن، فليس فيه ضمان سواء كان صحيحا أو فاسدا. نعم.
واستثنى من الأول مسائل. أيوة.
الأولى واستثني من الأول، ما هو الأول؟ لماذا لم يقل الأولى؟ الأول يعني إيش؟ الشق الأول من القاعدة، كل عقد اقتضى صحيح الضمان فكذلك فاسده، استثني منه مسائل. طيب،
الأولى إذا قال قارضتك على أن الربح كله لي، فالصحيح أنه اقتراض فاسد ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة على الصحيح.
هذا القراض، قراض على لغة أهل الحجاز، وهي المضاربة على لغة العراقية. قال قارضتك على أن الربح كله لي، هذا قراض فاسد. لماذا؟ لأن من شرط المضاربة والقراض أن يكون الربح بينهما، لا يأخذه أحدهما. ومثله كذلك لو قال قارضتك على أن الربح كله لك، فهو كذلك قراض فاسد اعتبارا باللفظ. وهذه عندهم خلاف، هل نعتبر اللفظ فنجعله قراضا أو نعتبر المعنى فيكون قرضا أو يكون إبضاعا؟ هذه مرت معنا فيما تقدم. قال قارضتك على أن الربح كله لي، قراض فاسد هذا. فالصحيح، الصحيح ماذا يقابله عندهم؟ الأصح. الصحيح الخلاف فيه قوي، إذا قال الأصح فالخلاف فيه ضعيف، فالصحيح يقابله الأصح أنه قراض فاسد اعتبارا باللفظ. ما هو الأصح عندهم؟ أن هذه الفعلة إبضاع، إبضاع، كأنه قال خذ هذا المال تاجر فيه والربح كله لي، ويكون العامل هذا متبرع محسن فقط، فهذا إبضاع لا شيء له. لكن لو قلنا هي قراض فاسد، فإن العامل لا يستحق الأجرة حتى على القول بأنه قراض. لماذا هو قراض فاسد؟ لأن أحدهما اختص بالربح دون الآخر ولم يشترك فيه، بل قال الشافعية لو أشركوا ثالثا كان قراضا فاسدا. لو قال خذ 100,000 والربح تاجر فيها في السيارات أو في الجوالات والربح بيني وبينك وبين زوجتي فهو قراض فاسد، لابد أن يكون الربح بينه وبينه في العقد فقط. هنا في القراض الصحيح، في القراض الصحيح في القراض الصحيح قارضتك على أن الربح كله لي لا يضمن. هنا في القراض الفاسد قال لا يستحق العامل الأجرة، في القراض الصحيح العامل يستحق إيش؟ يستحق جزء من الربح على ما اتفق عليه. لكن لو بعد شهر من إعطائه للعامل المال قال توقف، هل له أجرة مثل العمل أو لا؟ يستحقه في الصحيح، لكن في الفاسد قال لا يستحق العامل أجرته، فخالف القاعدة من هذا الوجه. نعم.
الثانية إذا ساقاه على أن الثمرة كلها له فهي كالقراض.
ساقاه على أن الثمرة، المساقاة دفع شجر لمن يعمل فيه بجزء معلوم من الثمرة، هذه يجوزها الشافعية ولا يجوزون المزارعة، لا يجوزون المزارعة لنهي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وفيها حديث رافع وفيها الخلاف المشهور، وهم على مذهب الجمهور خلاف الحنابلة. المساقاة يجوزونها عندهم في النخل والعنب، وفي القديم عند الشافعي يجوزها في كل شجر له ثمر. ساقاه قال والثمرة كلها لي أو كلها له فهي مساقاة فاسدة أيضا كالمضارة كالقراض الذي تقدم. يعني إذا حكمنا بفسادها فلو عمل العامل في هذه الإجارة فلا أجرة له، لا أجرة له، على خلاف القاعدة في المساقاة له جزء من الثمرة الصحيحة، المساقاة الفاسدة ليس له جزء منها وليس له أجرة العمل أيضا. فهم في المساقاة يشترطون ما يشترطون في القراض، يشترطون أن تكون الثمرة بينهما وألا يشركهما ثالث، ويشترطون أيضا العلم بالنصيبين لهذا الثلث ولهذا الثلثان أو النصف والنصف، إذا اختل واحد من هذه الشروط صارت مساقاة فاسدة، فلو عمل العامل فيها لا يستحق لأنها فاسدة، بينما لو عمل في مساقاة صحيحة ثم فسخ العقد من طرف هذا وهذا فله أجرة المثل، لو تم العقد إلى منتهى فله ما اشترط، له النصف أو الثلث على ما اشترطها. الثالثة
ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما، أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمرة بينهما فسد ولا أجر. وكذا إذا ساقاه على ودي مغروس وقدر مدة لا يثمر فيها في العادة.
ساقاه على ودي، الودي هو الفسيل، قال خذ هذه الفسائل صغائر النخل صغيرها، قال خذ هذه 100 فسيلة ازرعها في الأرض وإذا كبرت فالشجر بينه، خذ 50 وآخذ 50. هذه تشبه ماذا؟ تشبه المزارعة، هم يجوزون المساقة فقط على شجر له ثمر يسقيه ثم يأخذون الثمرة في السنة إذا أثمرت، في كل عام مرة. أما هنا فليس هناك ثمرة، فهذه مساقاة فاسدة عندهم لا يجوزونها، أو ساقاه ليغرسه ويتعاهده مدة، والثمرة بينهما، يعني ليس الشجر بينهما، يبقى إلى أن يثمر ثم يكون الثمرة بينهما، فسد العقد ولا أجر للعامل. قالوا يحبط عمله، لماذا؟ لأن المساقاة فاسدة، هذا على خلاف الأصل. الأصل أن المساقاة الصحيحة يستحق ما اشترط أو يستحق أجرة المثل إذا عمل فيها، هنا لأنها فاسدة لا يستحق الأجرة. قال وكذا إذا ساقاه على ودي مغروس وقدر مدة لا يثمر فيها في العادة، مفهوم أن المدة لو كانت يثمر فيها العادة فإنه يصح، فإنها لا يستحق شيئا. أما لو ساقاه مساقاة صحيحة، قد يقول خذ هذه مزرعتي من النخيل اسقها، وفي إذا طلعت الثمرة فلك النصف ولنصف، العامل عمل، هذه مساقاة صحيحة في الظاهر، بعد أن ظهرت الثمرة تبين أن المزرعة ليست للمساقها، أن هذه غيره، هذه مساقاة تبين أنها إيش؟ فاسدة، فهل العامل أجرة المثل على المساقي؟ هذا هو. هنا هي في الأصل مساقاة صحيحة فله أجرة المثل، أما هذه في أصلها لا تصح من أصلها، ساقاه على فسيل صغير وهي لا تصح عندهم. بعض الفقهاء قال تصح للحاجة وله أجرة المثل إذا توقع الثمرة في مدتها، والله أعلم.
الرابعة إذا فسد،
هم يجوزون المزارعة فقط في البياض الذي يكون بين الأشجار، أما مزرعة يقول خذ هذه المزرعة ابذر فيها الذرة أو البر والثمر والناتج بيني وبينك، الحب بيني وبينك، لا يجوزونه على مذهب الجمهور، إلا في بياض بين النخيل يتبع المساقة فيجوز، لأن ما يجوز تبعا ما لا يجوز. طيب الرابعة،
الرابعة إذا فسد عقد الذمة من غير الإمام لم يصح على الصحيح ولا جزية فيه على الذمي على الأصح.
لو جعلتم بدل قوله فسد صدر لا كان أوضح، هكذا في بعض كتب الشافعية، إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام، الأصل في عقد الذمة أنه ممن؟ من الإمام أو من نائبه، لأنه من المصالح العظام أو العظيمة، وقيل أنها تصح حتى من العام، من عامة الناس عقد الذمة، كما أنه يصح أمانه. على كل حال الأصل في عقد الذمة بين المسلمين والكافرين أنه يكون من الإمام أو نائبه، لو صدر من غير الإمام فإنه فاسد، هذا معنى قوله إذا فسد عقد الذمة، فسد بسبب صدوره من غير الإمام، لم يصح هذا العقد على الذمة، على الصحيح يخالفه، أيوة يعني على الصحيح وهو القول الأضعف، وهو والصحيح والأصح يعني من الوجهين عند الأصحاب، أما الأظهر والظاهر هذا من أقوال الإمام رحمه الله. قال ولا جزية فيه على الذمي على الأصح، لاحظ فرق بين المصطلحين هنا وهناك. لماذا لا جزية؟ لأن عقد الذمة الجزية فرع عن صحة عقد الذمة، وهنا الذي عقده ليس أهلا للعقد فلا جزية فيه، فلا جزية فيه. وعلى القول بأنها تصح من العامي يلزم الذمي بدفع الجزية لأنه استفاد من هذا العقد ولو كان فاسدا، لأنه استفاد حقن الدم وله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. نعم.
الخامسة إذا استؤجر المسلم للجهاد لم يصح ولا شيء.
استؤجر المسلم للجهاد فخرج، قال له الإمام سأدفع لك 10,000 وتخرج تجاهد معنا، وخرج، هذه إجارة فاسدة. لما خرج ووصل في مقابلة العدو تعين القتال عليه، هل له أن يأخذ الأجرة؟ لا، إجارة فاسدة، لأنه مسلم وليس كافر، استؤجر مسلم، ما لو استؤجر كافر هذا بحث آخر. فالإجارة هنا فاسدة، إذ يجب عليه الصبر عند الوقوف في الصف. فإذا سقطت الأجرة هنا، لو كانت الإجارة صحيحة هل يستحق الأجر أو لا؟ ها، في الإجارة الصحيحة يستحق الأجر؟ يستحق الأجر. استأجرت كافرا عن الجهاد يستحقه، استأجرت خياطا للخياطة يستحق الأجرة في الصحيحة. هنا إجارة فاسدة، هل نقول فيها أيضا يستحق الأجر في الفاسدة كما يستحقه في الصحيحة؟ لا، تخلفت القاعدة، لا يستحقه لوجوب المصابرة عليه. طيب، قاتل هل يذهب قتاله سدى؟ لا. هل له أجر؟ لا، ليس له أجر، لأنه هاجر لا يريد الله، جاهد لا يريد الله عز وجل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهنا ضيع الدين والدنيا. لو غنم المسلمون هل له جزء من الغنيمة؟ لأنه جاهد. هل له سهم؟ لأنه جاهد. أو لا سهم له لخلل نيتي، وجهان أيضا عندهم رحمهم الله. طيب، السادسة
إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاعه وقلنا لا يجوز، فلا تستحق أجرة المثل في الأصح.
هذا المستثنى فيه يحتاج إلى مقدمات. الأم هل يجب عليها أن ترضع ولدها؟ لا، لا يجب، إلا أن ترضعه اللبا، هذا واجب، لأنه لا يعيش بدونه، هو أول رضعة يسمونه اللبا. ما وراء ذلك، فهذه الأم استأجر أم الطفل، أبو الطفل هو الذي استأجر، وليس جد الطفل ولا عم الطفل، أبو الطفل الذي هو كان زوجا لها. هذه أم الطفل إما أن تكون لا زالت زوجة، لا زالت تحت أبي الطفل، وإما أن تكون خلية مطلقة طلقها. فإن كانت مطلقة فله أن يستأجرها، يجوز أن يستأجرها لإرضاع ولده، لأن الإرضاع عليه، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لكن إذا كانت لا زالت زوجة هل يجب عليها الإرضاع؟ لا، لأن العقد إنما هو للاستمتاع، لا يجب عليها إرضاع الولد له، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إذا خشي على الطفل وامتنع وحرمت عليه المراضع الأخرى، وحرمني عليه المراضع، يعني ما رضع إلا من أمه، فهنا يجب عليها الإرضاع لأنه سيهلك. لكن إذا أمكن للوالد أن يستأجر غيرها، فهل يجوز له أن يستأجرها هي ويترك غيرها؟ ها؟ وجهان عنده، وجه يجوز وهو قول الأكثر، يجوز له أن يستأجرها، ووجه قالوا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأنه يستحق منفعتها في تلك الحال في هذه المدة، فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر، وهي زوجة عقد عليها عقد النكاح للاستمتاع، والعين الواحدة إذا كانت مشغولة بعقد لا يمكن أن تشغلها بعقد آخر، لا يمكن أن تشغلها بعقد آخر. استأجرت عاملا مدة معينة من العصر إلى المغرب على عمل معين، فأدخلت عليه أجرة أخرى في ذات العمل، قالوا لا يجوز، لا، لأن هذه العين مشغولة بأمر آخر، فهي والمشغول لا يشغل. فالعراقيون منهم من فقهاء الشافعية قالوا لا يجوز. فالمصنف هنا يقول إن قلنا بقولهم لا يجوز، وعقد عليها عقد إجارة معها أن ترضع الطفل، قال فإنها لا تستحق أجرة المثل في الأصح، في الأصح. والمسألة في أصلها من مسائل خلاف، المالكية قالوا يجب عليها أن ترضع إن كانت دنية، أما الشريفة فلا يلزمها أن ترضع ولدها. الحنفية قالوا ترضع سواء كانت شريفة أو دنية، لأن هذا من لأنه استحقها بالعقد واستحق منافعها من الإرضاع، يعني يلتحق بهذا الكنس والطبخ، هل يستحقه عليها أو لا يستحق عليها، المرده إلى العرف أو لا، لأن الإرضاع سيؤثر على ما عقد عليه أولا وهو الاستمتاع، الإرضاع يضعفها ويؤثر على حق الزوج من الاستمتاع. حتى قالوا رحمهم الله لو استاجرها للإرضاع ونقص وأخذت أجرة عليه ونقص حقه في الاستمتاع بسبب الإرضاع، هل تسقط النفقة؟ بعضهم قال تسقط النفقة، لأنه لا يتمكن في هذه المدة في مدة الإرضاع من استيفاء حقه من الاستمتاع. وهذا كله من دقة نظرهم رحمهم الله في العدل. قالوا كما لو سافرت بغير إذنه تسقط نفقتها لأنها أسقطت حقه في الاستمتاع. فإذا اشتغلت بالإرضاع عنه، اشتغلت بالوظيفة عنه بغير إذنه وبغير شرط في العقد، يسقط حقها في النفقة، يسقط. هذه كالناشز، فإن شرطت عليه في العقد فلا، فالمسلمون على شروطهم. نعم، هذا إذا كانت الأم هي الزوجة. إذا كانت صارت أجنبية فله أن يستأجرها ولا إشكال، فإنها كالأجنبية. على كل حال، الأصل في الإرضاع إذا كان صحيحا أن المرضعة تستحق الأجرة. هنا الإجارة على قول العراقيين فاسدة، هل تستحق الأجرة كالصحيحة؟ قالوا لا، تخالف القاعدة. هنا القاعدة ما هي؟ كل عقد اقتضى صحيح الضمان فكذلك فاسده، لكن هنا لا، فاسده ما اقتضى الضمان، لا أجرة لها في الأصح. والصواب أن لها الأجرة لحصول المنفعة. نعم.
السابعة، قال الإمام لمسلم: إن دللتني على القلعة الفلانية فلك منها جارية، ولم يعين الجارية، فالصحيح الصحة كما لو جرى من كافر، فإن قلنا لا يصح لم يستحق أجرة.
قال الإمام الأعظم لمسلم لا لكافر، الشافعي نص على هذه المسلمة المسألة في كافر، قال لو قال لكافر دلني ولك جارية يصح، وهذه تكون جعالة، والجعالة بالمجهول جائزة، كما لو قلت لي واحد ابني لي هذا الجدار ولك مني هدية، هذه ليست إجارة. لو قال من بنى لي هذا الجدار له مني هدية تصح، إن بناه يعطيه شيئا، ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير من البر من التمر مجهول، فلو قال له لكافر لا إشكال، جعاله صحيحة. لو قاله لمسلم فلا يخلو أن يعين الجارية فيقول لك فلانة سأعطيك إياها إن وقعت في الأسر، فهنا تكون جعالة بشيء معلوم، وتكون صحيحة أو فاسدة. منهم من قال هي فاسدة، لماذا؟ لأن الجارية لم يملكها بعد، لم يملك الجارية حتى لو عينها، فهنا اجتمع فيه أنه قاله لمسلم لم يقله لكافر، وقال لك جارية ولم يعينها، وقاله وهو لم يملك الجارية بعد، فتكون جعالة فاسدة. لكن هنا قال فالصحيح الصحة، تصح الجعالة كالجعالة على رد آبق، قال من رد العبد الآبق فله كذا، من وجد بعيري فله 1000 ريال، فهنا في جهالة، هل سيلقى العبد في يوم في يومين في شهر في شهرين ما ندري. قال فالصحيح الصحة كما لو جرى، يعني العقد من كافر الذي نص عليه الإمام رحمه الله الشافعي. لكن هناك قول آخر وهو الأصح، هنا قال فالصحيح الصحة، الأصح ما هو؟ عدم الصحة. فإن قلنا لا يصح، لماذا لا يصح؟ لأن الجارية ليست مملوكة بعد وفيها جهالة، والمجعول له مسلم، لو قلنا يصح فهذا المسلم الذي دله على القلعة لا يستحق الأجرة، مع أن الجعالة الصحيحة والجعالة الفاسدة كلاهما الأجرة فيها مضمونة، الجعالة الجعل فيها مضمون. هنا خرج هذا الفرع عن القاعدة ولا يستحق الأجرة. الواجب عليه أن يدل الإمام بدون إيش؟ بدون أجرة، بدون أجرة ما دام مسلم. طيب، لو فتحت فلم يجدوا جارية، إذا قلنا على القول الأول فالصحيح الصحة، صحة العقد هذا، ففتحوا القلعة ولم يجدوا جواري، قال الفقهاء يرضخ له، يعطيهم الغنيمة شيئا بدل الجارية. طيب، إذا لم يتمكنوا دله على القلعة لكن ما فتحت القلعة فلا شيء له لعدم الفتح، أو يرضخ له لوجود الدلالة إنه دله على القلعة لكن ما تمكن الفتح. وإن وجدت الجارية، فتحوا القلعة وجدت الجارية فقالت لا إله إلا الله أسلمت، هل يعطيه غيرها أو يعطيه قيمتها؟ هذا كله تفصيل عندهم رحمة الله تعالى عليهم. وما ذكروا هذه الفروع إلا أنها وقعت، وقد يقع فيها الخلاف بين الإمام وبين المجعول له، وحيانا يكون الجعل كثيرا، هم مثلون بالجارية لاحتمال تغير ديانتها. نعم. الثامنة
المسابقة إذا صحت فالعمل فيها مضمون، وإذا فسدت لا يضمن في وجه.
لا يضمن في وجه المسابقة، مسابقة مفاعلة من السبق، تكون بالسهام وتكون بالخيل، ويلحق بالخيل ما في ما هو مثلهما كالفيلة والبغال، يعمل قول صلى الله عليه وسلم إلا خف أو حافر. المسابقة إذا وقعت بين اثنين هي عقد لازم، ومن شرطها العلم بالموقف الذي يبتدئ فيه المسابقة، والعلم بالغاية، وتساويهما أن يكون على فرسين مثلا، ليس هذا على فرس وهذا على بغل، وأن يعين الفرسان هذا الفرس وهذا الفرس، أما قال سابقني على فرس وهذا على فرس لا نعلمهما لا تصح. فإذا جهل واحد من هذه الشروط كانت مسابقة فاسدة. لو عقد مسابقة فاسدة قال أنا سابق أنت على فرس وأنا على بغل ومن سبق فله كذا وكذا، جعله لهما طرف ثالث، فهذه مسابقة فاسدة. لو سبق أحدهما فيها لا شيء له. قال وإذا فسدت لا يضمن، يعني السبق له، يعني السبق. المسابقة صحيحة إذا كانت بشروطها، واستدل على صحتها بقوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا من الإعداد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد بمثل هذا كما في الصحيح من حديث ابن عمر وهو في العمدة، سابق بينما ضمر من الخيل من الحفية إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. هذه نوع من المسابقة، سواء كانت بجعل أو بأجرة أو بسبق أو لا بسبق. لا سبق إلا في ثلاثة، السبق الذي هو العوض المال الذي يوضع، فهذه جائزة عند الأكثر. حنفية يقول هذا نوع من القمار فلا تجوز، والصواب هو الأول. فإذا كانت بشروطها الشرعية فهي مسابقة صحيحة، لو فسدت بسبب تخلف شرط من الشروط صارت فاسدة. هل له الأجرة لو سبق في إجارة فاسدة؟ قال لا يضمن في وجه، يعني عند الأصحاب، في وجه آخر لا يستحق لحصول السبق. نعم. الفرع الأخير
التاسعة النكاح الصحيح يوجب المهر بخلاف الفاسد.
لو عقد عليها عقد الفاسد، القاعدة ما هي؟ ما يقتضي صحيح الضمان فكذلك فاسده. هل هذا ينطبق على النكاح؟ لا، النكاح الصحيح تستحق فيه مهر المثل، لو طلقها قبل الدخول تستحق النصف المسمى المفروض إذا سمي له. طيب، لو عقد عليها بغير ولي وفرق الحاكم بينهما، هل لها أن تطالب بنصف المهر لأنه عقد عليها أو لا لأن النكاح فاسد ليس لها أن تطالب لأنه فاسد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو عقد عليها بلا ولي ودخل بها هل نطبق القاعدة نقول لا شيء لها لأن العقد فاسد؟ الجواب لا، لها، لأن هنا وقع وطأ. هذه تقدمت معنا في القواعد الخمس من قواعد الوطأ، إذا وقع الوطأ في فاسد أو في صحيح فإنها تستحق. قال عليه السلام فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. هنا وقع إتلاف. هنا الكلام فقط النكاح الصحيح يعني العقد يوجب المهر، بخلاف الفاسد يعني العقد الفاسد لا ينعقد ويفرق بينهما ولا تستحق شيئا. عقد عليها بلا ولي بلا شاهدي عدل. نعم، انتهت مستثنيات الاولى. الثانيه يستثنى من مستثنيات الاول. الثاني
ويستثنى من الثاني مسائل. الاولى الشركه، فانها اذا صحت لا يكون عمل كل منهما في مال صاحبه مضمونا عليه، وإذا فسدت يكون مضمونا بأجرة المثل.
نذكر بالشق الثاني من القاعدة، كل عقد لا يقتضي صحيحه الضمان ففاسده لا يقتضي الضمان. نستحضرها في كل فرع. الفروع هذه صحيحه لا يقتضي الضمان لكن فاسده يضمن، فاسده يضمن. الشركة قال ادفع ألفا وأدفع ألفين ونتاجر فيها والربح بيننا، أو ادفع ألفين وأنا ألفين، هذه شركة سيتاجران والأرباح بينهم على ما اشترطا. طيب، عمل لمدة سنة جمع، هذا دفع 100,000 وهذا دفع 100,000، وبعد سنة ما بقي معهم كم جمع؟ جمع 200,000 وتاجر فيها. بعد سنة من المتاجرة وجدوا أن المال كما هو ليس معهما إلا هذا، طيب حفظوا رأس المال، فرد هذا 100,000 لهذا 100,000. جاء أحدهما الثاني قال أنا تعبت أكثر منك أريد تعطيني أجر على تعب، هل له هذا؟ ليس له. هذه الشركة صحيحها ليس فيه ضمان لا يقتضي الضمان. طيب، ماذا لو عقد شركة فاسدة قال خذ هذا ادفع 100,000 وأدفع 100,000 ونتاجر بشرط أن يكون الربح لي 3/4 الربح أنا. من الشرط الشركة عندهم أن يكون الربح بقدر رأس المال نصف نصف، اشترط أحدهما أن يكون له 3/4. هذه شركة إيش؟ فاسدة. وعمل إذا فسدت يكون مضمونا بأجرة المثل، يعني كل منهما يرجع على الآخر بأجرة عمله في ماله، لأن هذا عمل في مال هذا وهذا عمل في مال هذا، فلكل منهما أن يطالب الآخر بأجرة مثله، لأنه لا أرباح هنا وحكمنا بفساد الشركة. وفي قول آخر قيل الفاسد كالصحيح هنا لا، وهذا هو الصواب، وبه أفتى القفار رحمه الله من الشافعية. كما أننا في الصحيح لا نطالب بهذا بأجرة ولا بهذا بأجرة، فكذلك لو حكمنا بالفساد هذا أقرب والله أعلم. نعم، الثانية
إذا صدر الرهن والإجارة من الغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه على الصحيح، وإن كان القرار على الغاصب مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة.
نبدأ بآخر الفرع، لا ضمان في صحيح الرهن ولا الإجارة. رهنتك السيارة في قرض فتلفت السيارة لا ضمان، أجرتك السيارة أو العمارة فتلفت بغير تعدم التفريط فلا ضمان. الرهن والإجارة هنا صحيحان لا ضمان فيهما. ماذا لو وقع رهن فاسد أو إجارة فاسدة؟ مثل ماذا؟ مثل ما لو غصبت شيئا ورهنته، يعني طالبني أحمد برهن فغصبت كتاب زكريا ورهنته عند أحمد، يدي الآن يد الغاصب يد إيش؟ ضمان، لكنني نقلته إلى يدي أمانة، يدي أمانة. فعند أحمد الذي هو أمين تلفت العين، زكريا يطالب من؟ يطالب الغاصب، هذا لا إشكال، لكن السؤال هل له أن يطالب المرتهن؟ قال فتلفت العين في يد المرتهن، فللمالك الذي هو زكريا تضمينه على الصحيح، يقابله الأصح أنه لا يطالبه، يطالب الغاصب، فله تضمينه على الصحيح. القول الثاني لا يطالبه لأنه مؤتمن، يده يد أمانة. القول هذا الذي قالوا يطالبه، قالوا لماذا؟ قالوا لأن التلف حصل في يده هو الذي باشر، كما لو أتلفه بنفسه، هكذا في نهاية المطلب للجويني. ولأن يده أمانة متى؟ إذا قبض الرهن من مالك فيده يد أمانة، أما أن يقبض الرهن من يد غاصب فتكون يده يد ضمان، هكذا قالوا رحمهم الله. طبعا هذا الخلاف إذا كان ما يدري أنني غاصب، أما إذا كان يعلم أنني غاصب فيضمن قطعا، لأنه تعدى بقبضها، لا يجوز له أن يقبض الرهن وهو يعلم أنه ليس مملوكا هذا. فالرهن مثله تماما في الإيجارة، غصبت سيارة وأجرتها عليه، الأصل في الإيجارة الصحيحة أن يده يد أمانة مستاجر، لو علم أنها مغصوبة وأجرتها عليه يضمنها، تصبح يده يد ضمان. نعم.
الثالثة لا ضمان في صحيح الهبة وفي المقبوض بالهبة الفاسدة.
وجه إيه كملها. وفي المقبوض بالهبة الفاسدة هذا مبتدأ، خبره
وجه أنه يضمن.
لا
وجه أنه يضمن كالبيع الفاسد.
حسنت. وجه أنه يضمن كالبيع الفاسد. المطبوعة من الأصل فيها أخطاء كثيرة، فلذلك بقيت أيضا في التهذيب، لكن الله المستعان. لا ضمان في صحيح الهبة. ما هي الهبة الصحيحة؟ هناك هبة صحيحة وهبة فاسدة. هبة صحيحة أن تكون من مالك، والعين الموهوبة مما يجوز بيعها، فهذا هو الضابط، ما جاز بيعه جازت هبته. فإذا قبضه في هبة صحيحة ملكه، وهبتك القلم وقبضته ملكت القلم، لو أتلفته ليس لي حق أن أضمنك، والعود في الهبة محرم، هذه هبة صحيحة. هبة فاسدة، قلت خذ هذا القلم على أن ترده هدية، على أن ترده بعد أيام، هذه فاسدة، لأن الهبة يملكها الموهوب بعد القبض وتكون لازمة بعده. فلو أقبضه في هبة فاسدة ففيها وجه أنه يضمن، يعني الهبة الصحيحة تضمن لو تلفت في يدك؟ لا. لو قلت خذ القلم لمدة شهر، هدية لمدة شهر، وقبضته مني وأتلفته، تضمنه لأن الهبة فاسدة أو لا تضمنه لأن الأصل في الهبة أنها لا تضمن بعد القبض؟ هذا هو ها هما وجهان، وجه أنه يضمن كالبيع الفاسد، كما لو اشتريت مني القلم ببيع فاسد، اشتريت مني القلم بخمر هذا بيع فاسد، وقبضت القلم وأتلفته، البيع لا بد أن يفسخ، هل تضمن المبيع؟ تضمنه في البيع الفاسد وترده. هذا الوجه الثاني، الوجه الذي ذكره المصنف. الوجه الثاني لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأن الواهب الذي هو أنا رضيت بإقباضه وسلمته ليده، ولذلك قال وأما الثاني فلأن إثبات اليد عليه بإذن المالك في تفسيره في أول قاعدة، ولم يلتزم بالعقد ضمانا، يعني الموهوب ما التزم ضمانا حتى نضمنه، هذا هو الصواب، الصواب أنه لا يضمن. لذلك بعض فقهاء الشافعية يعني رد كثير من هذه المستثنيات وأبقى على الأصل. الفرع الأخير،
الرابعة، ما صدر من السفيه والصبي مما لا يقتضي صحيحه الضمان فإنه يكون مضمونا على قابضه منه مع فساده.
سفيه وهو ضد الرشيد الذي لا يحسن التصرف أو حجر عليه. دفع الأموال السفيه لا يجوز إلا بعد إناس الرشد والابتلاء. وكذلك الصبي، لو صدر من سفيه أو من صبي عقد، صدر منهم عقد، مثل ماذا؟ جاء صبي وحمل 10,000 وذهب إلى أحمد وقال خذ هذه وديعة عندك. الوديعة عقد، الوديعة في يد المودع مضمونة أو غير مضمونة؟ الوديعة غير مضمونة. لو أودع جائز التصرف عند جائز التصرف وديعة فتلفت أو ضاعت أو سرقت من غير تعدي أو تفريط فيده يد المال لا تضمن. ماذا لو أودع صغير لمكلف لجائز التصرف فتلفت عنده؟ يضمن. لماذا؟ لأنه قبض من صبي، كيف تقبض 10,000 من صبي؟ سيأتي والده ويطالبك، ستقول أنا مودع أمين، نقول أنت فرطت في قبض من الصغير. الأصل في الوديعة، في صحيح الوديعة لا ضمان، هنا ضمناه لأنه قبض من سفيه أو قبض من صغير. ما صدر من سفيه وصبي مما لا يقتضي صحيحه الضمان كالوديعة والهبة، وهبه الصبي هبة، قال خذ هذه هدية، هذه السيارة هدية، أخذ سيارة والده أو سيارة له حتى لو كانت للصبي، أو عمارة ورثها من أمه وهبها أو أودعها أو أعارها، على القول بأن عندهم لا يستقيم هذا الفرق لأنهم يضمنون المستعير مطلقا. لكن فيما لا يضمنون كالوديعة وكالهبة وقبلها من سفيه أو صبي فإنه يضمن، لأن الأصل أنه لا يقبل. بل قالوا لو ردها للصبي والصبي أتلفها يضمن. لماذا يضمن؟ أيوة، لأنه ردها لشخص لا يحفظ، فهو مفرط في رده حتى لو رد للصبي. هل تجدون هذه التفاصيل في القوانين الوضعية الفرنسي ولا؟ أبدا. وكل هذا يعني على أصول مضطردة في كل مذهب في غاية الدقة، وترتفع بها الخصومات عند القضاة. نعم.
تنبيه: المراد من القاعدة الأولى استواء الصحيح والفاسد في أصل الضمان، لا في الضامن ولا في المقدار، فإنهما لا يستويان.
يعني كأنه يقول، هذا التنبيه استدراكي، كأنه يقول نحن نتكلم عن أصل الضمان، لكن من يضمن، ما مقدار الضمان، هذا بحث آخر. المراد من القاعدة الأولى، يعني من الشق الأول في القاعدة، كل عقد اقتضى صحيحه الضمان ففاسده يقتضي الضمان. المقصود هنا في أصل الضمان، لا في الضامن من هو، هذا يحتاج إلى بحث آخر، ولا في مقدار الضمان، فإنهما لا يستويان. أما الضامن، نعم.
أما الضامن فلأن الولي إذا استأجر على عمل للصبي إجارة فاسدة تكون الأجرة على الولي لا في مال الصبي، بخلاف الصحيحة.
نعم، قالوا لأن العقد لم ينعقد في حق الصبي، استأجر على عمل للصبي، الصبي ورث من أمه أو من أخيه لأمه، ورث مزرعة فاستأجر عاملا يعمل فيها إجارة فاسدة، استأجره بأجرة مجهولة، هذه إجارة فاسدة، فهنا في ضمان، الأجرة في الصحيحة وفي الفاسدة، لكن الضمان يكون على من؟ في مال الصبي مع فسادها، أو في مال الولي؟ في مال الولي، لأنه هو الذي باشر هذا العقد الصحيح. قال البغوي رحمه الله في الفتاوى: لأن العقد لم ينعقد في حق الصبي، بخلاف الصحيحة، لو استأجر إجارة صحيحة للعمل في مال الصبي فالإجارة تكون، الأجرة تكون من مال الصبي. هذا بالنسبة للضامن. هنا الضامن ليس من كان العقد له وهو الصبي، بل لوليه. نعم. أما المقدار،
وأما المقدار فلأن فلأن صحيح البيع مضمون بالثمن وفاسده بالقيمة أو المثل، وصحيح القرض مضمون بالمثل مطلقا وفاسده بالمثل أو القيمة.
يعني يختلف الصحيح والفاسد في المقدار، في مقدار الضمان. صحيح البيع مضمون بالثمن، بعتك سيارة فأنت ستدفع قيمة ثمن السيارة، الثمن غير القيمة، هناك ثمن وهناك قيمة وهناك مثل. الثمن هو الذي تراضى عليه العاقدان، القيمة هي التي يقدرها أهل العرف والشان عند الاختلاف، المثل المساوي سيارة بسيارة. فصحيح البيع مضمون بالثمن الذي تم عليه العقد، بعتك السيارة ب10,000 تدفع 10,000 المسمى، بعتك سيارة بخمر واخذت السيارة أو بمخدرات وقبضت السيارة وأتلفتها، ستضمن السيارة بماذا؟ بالخمر؟ لا، لا يمكن، هذا بيع فاسد. تضمنها بثمنها، ما سمينا الثمن، سمينا ثمنا فاسدا. ما هو الحل؟ تضمن هنا بإيش؟ بالقيمة أو بسيارة أخرى، بالقيمة التي يدل عليها العرف أو بمثلها بسيارة أخرى. كذلك صحيح القرض مضمون بالمثل مطلقا، أقرضتك 10,000 ترد 10,000 دولارات، ترد الدولارات، هذا قرض صحيح. لو كان القرض فاسدا، قال خذ 10,000 على أن تردها 20، هذا قرض فاسد ربا، فتضمنه بماذا؟ بالمثل، بمثله أو بقيمته. لو أقرضتك قلما، تضمنه بمثله بقلم آخر أو بقيمته التي يحددها أهل الشان. نعم، لا بالمثل، لا بالمثل. طيب،
وصحيح المساقات والقراض والإجارة والمسابقة والجعالة مضمون بالمسمى،
بالمسمى في العقد، المساقاة قراض إجارة، ما في المساقاة لك النصف ولي النصف، القراض لك النصف ولي النصف، الإجارة بكذا تضمن بما سمي، المسابقة لك 200 للسابق 200 تضمن، الجعالة كذلك، كلها مضمونة بما سمي. لكن لو وقعت المساقاة أو القراض أو الإجارة أو المسابقة أو الجعالة فاسدة، فللعامل أو للآخر أجرة المثل، أجرة مثله. يعني في فاسد المساقاة، ساقاه على ثمر على شجر وقال لي ثمر هذا الجزء من المزرعة ولك ثمر هذا الجزء، هذه مساقاة فاسدة، عمل فيها العامل مدة له أجرة المثل، لأن المسمى فاسد، لا يمكن أن يأخذ هذا ويأخذ هذا. قال فتثمر هذه، فتسلم هذه وتهلك هذه، كما في حديث رافع رضي الله عنه. نعم، كذلك الإجارة وغيرها. نعم،
وفاسدها بأجرة المثل. والوطء في النكاح الصحيح مضمون بالمسمى وفي الفاسد بمهر المثل.
والوطء ولا والوطء، وصحيح المساقات والقراض. الوطء ما يوصف بالصحة، فلعلها بالرفع. والوطء في النكاح الصحيح مضمون بالمسمى، تزوجها بمهر قدره 20,000 ودخل بها يضمن لها ما سمى، تزوجها بمهر فاسد، تزوجها وجعل المهر خنازير، ما الذي يثبت لها؟ المثل، بمهر مثلها، ما هو مثل الخنازير مثل جزاء الصيد، لا، مهر مثلها، مهر أختها وبنات عمها. نعم، بقي ضابطان أو ضابط وتذنيب نختم بها حتى ننهي القاعدة الأولى هذه، فيما بعد إن شاء الله نتكلم عن الثانية. نعم،
ضابط: كل عقد بمسمى فاسد يسقط المسمى إلا في مسألة، وهي ما إذا عقد الإمام مع أهل الذمة السكنى بالحجاز على مال فهي إجارة فاسدة، فلو سكنوا أو مضت المدة وجب المسمى لتعذر إيجاب عوض المثل، فإن منفعة دار الإسلام سنة لا يمكن أن تقابل بأجرة مثلها.
هذا يعني ضابط بفرع لطيف. كل عقد بمسمى فاسد يسقط المسمى. عقد إجارة بخنزير أو بخمر أو بمخدرات، الإجارة العقد صحيح، المسمى فاسد، يسقط المسمى، يثبت أجرة المثل، يثبت أجرة المثل. أو عقد إجارة بمجهول، قال استأجر منك الشقة بمال أعطيك إياه بعد 6 أشهر، هذه إجارة فاسدة، الإجارة مجهولة، لا بد من العلم بالأجرة. استأجر خياطا قال خط لي هذا الثوب ولك شيء أرضيك، أخذ الكهرباء قال أصلح اللمبة ولك وأرضيك إن شاء الله إذا انتهيت، هذا إجارة فاسدة ولا يجوز، لأن من شرط العقد العلم بالأجرة، لا يجوز أن يقول أرضيك أو يقول العامل ما نختلف، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. إذا عمل سيقع الخلاف، ما الذي سيثبت؟ يثبت أجرة المثل. لو سمي شيئا فاسدا في الإجارة فيسقط المسمى ويكون له أجرة المثل. نكحها بمسمى فاسد يسقط المسمى الفاسد ولها إيش؟ مهر المثل ويسقط المسمى. إلا مسألة واحدة، إذا عقد الإمام مع أهل الذمة السكنة بالحجاز، لماذا خاص الحجاز؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، وجزيرة العرب قيل هي الحجاز خاصة. آجرهم السكنة على مال فهي إجارة فاسدة، لأنه لا يجوز للمستأجر أن يستأجر هذه المنفعة. فلو سكن أمضوا هذا العقد ومضت المدة وجب المسمى، لماذا والمسمى فاسد والإجارة فاسدة؟ قالوا لأننا لا يمكن أن نصل إلى أجرة المثل. لماذا لا نصل إلى أجرة المثل؟ لأنه لا مثيل لأرض الحجاز في الدنيا، منين نأتي بأرض كأرض الحجاز التي فيها الحرمان ونعرف أجرة مثلها وننزله على هذا؟ واضح المثال. قال فإن منفعة دار الإسلام سنة، أي في السنة، لا يمكن أن تقابل بأجرة مثلها لعدم، قال الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج، إذ لا مثل لها تعتبر أجرته، فرجع إلى المسمى. هنا يرجع إلى المسمى، والقاعدة أن كل عقد بمسمى فاسد يسقط المسمى إلا هذه المسألة. ختام الكلام كله فيما تقدم في العقود. طيب ماذا لو حصل فساد في العبادات؟ قال
تذنيب لا يلحق فاسد العبادات بصحيحها ولا يمضي فيه إلا الحج والعمرة.
هذا ذكره كتذنيب لأنه ليس مرتبطا بالقاعدة، وإنما استطراد، يقول فاسد العبادات لا يلحق بصحيحها في الحكم، ليس كصحيحها في الحكم، ولا يمضي فيه، إذا فسدت العبادة يخرج منها، لا أجر له فيها، لا ثواب ولا تبرى بها الذمة. صلى وأحدث، صلى وتكلم في الصلاة، تبطل العبادة ويخرج منها ويلزمه القضاء. ارتد وهو في الحج يخرج منه، يفسد حجه ويبطل. قال إلا الحج والعمرة، فإذا أفسدهما وإفسادهما يكون بماذا؟ بالجماع، فيلزمه أن يمضي فيهما وأن يذبح بدنه وأن يقضي من قابل وأن يتوب. هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم. فالقاعدة تقول سائر العبادات لا حرمة لها بعد الفساد، ليس لها حرمة، ويصير الشخص خارجا منها بمجرد الفساد إلا الحج والعمرة. فإنه روي عن عمر رضي الله عنه وعن علي وعن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه أنهم أفتوا أن من فسد حجه مضى في فاسده وقضى من قابل وعليه القضاء والكفارة ببدنه مع وجود الفساد. وقع في ذهني إشكال فبحثت عنه. طبعا الحج والعمرة هنا سواء كانت فريضة أو حتى لو أفسد حجا وهو متطوع يلزمه أن يمضي ويلزمه أن يقضي، صار متعينا في حقه بسبب هذا الإفساد بقضاء الصحابة رضي الله عنه، خلافا للظاهرية قالوا إذا أفسده بجماع يخرج منه كالصلاة. وهل يقضي في العام الذي بعده أو على الفور أو على التراخي فيه خلاف، لكن وقع في الذهن شيء وهو الصوم. الصوم ذكر الفقهاء أن من حصل له إشكال في صومه أنه يمسك بقية يومه، هذا مشهور على سنة الفقهاء. وابن قدامة رحمه الله يقول كل من أفطر والصوم لازم له، يعني ليس صوم تطوع، أو أفطر بغير عذر، أفطر والصوم لازم له، هذا يقولون كما لو أفطر يظنه أنه لا زال في شعبان وتبين أن رمضان دخل، هذا الصوم لازم له لكنه أفطر، أو أفطر بغير عذر هكذا تعمد من غير مرض ولا سفر. والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان قد طلع، يعني يظن بقاء الليل وتبين له طلوع الفجر أنه أكل بعد طلوع الفجر، لا يقال الأصل بقاء الليل لأنه تبين، أما لو لم يعلم فالأصل بقاء الليل، لكن لو تبين يلزمه القضاء. قال أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناس لنية الصوم ونحوهم يلزمهم الإمساك، يعني يلزمهم الإمساك يعني بقية اليوم، لا نعلم بينه فيه اختلافا. هنا مضى في فاسد أو لم يمضي فاسد، لماذا ما ذكروه مع الحج والعمرة هنا مع أنه ممن يقول بهذا؟ أقول إنما لم يذكر السيوطي لأن الإمساك إنما هو على سبيل التشبه بالصائم، ويثاب عليه إذا لم يكن متعديا بالإفطار، إذا ما كان متعمدا، وليس صومه شرعيا، هذا الإمساك ليس صوما وإنما يتشبه بالصائمين ويحترم الزمان الذي هو فيه، ولا يقال عنه أنه صائم، بخلاف من أفسد الحج أو العمرة فإنه يمضي ولا زال يسمى حاجا. وهناك فرق آخر وهو أن المحرم بعد جماع هذا لو جامع بعد في يوم عرفة فسد حجه، لو في ليلة مزدلفة في تطيب متعمدا تلزمه الفدية، لا زال حاجا ولا زال محرما، بخلاف الصائم الذي ألزمناه بالإمساك يمسك احتراما لليوم، لكن لو أكل في هذا الإمساك أو جامع هل تلزمه كفارة؟ لا، لأن صومه ليس صوما شرعيا، لا يعتد بصومه، هذا فرق. فالمحرم في الفاء بعد إفساد حجه تلزمه الفدية لو ارتكب محظورا بعد الفساد، أما الصوم فلا يترتب عليه شيء غير الإثم، يأثم بعدم إمساكه لكن لا يترتب عليه شيء. هذا الكلام ليس من عندي، قاله النووي وقال بلا خلاف كما في النجم الوهاج للدميري رحمة الله تعالى عليه، وعلى هذا فلا إشكال في استثناء المصنف. سامحونا إن أطلنا عليكم، أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى بهذا المجلس. وبقي معنا الدرس غد إن شاء الله ونتوقف، الذي لا يحضر إلا هذا الدرس فليس هناك درس في الأسبوع القادم، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، آمين. تمام، هذا إذن العقد ما تم بعد، لم يتم بعد، حينما قال لك الأجرة ستكلف كذا فتقول قبلت تم عقد الإجارة. أما إذا عمل هذه تكون جعالة، مثل الطبيب يقول سأفحص و إن خرجت العلة فلي كذا وذهبت، إذا لم تخرج العلة فليس لي شيء. هذه جعالة ليست إجارة، إن رفع المرض بإذن الله عز وجل استحق الأجرة، إذا لم يشفى لا يستحقها. عمل الناس ليس حاكم على الشريعة، الأطباء الآن يأخذون الأجرة سواء انتفع المريض بالدواء أو لم ينتفع. فأجرة العمال في إصلاح السيارات أو الأجهزة وغيرها ينبغي أن من شروط البيع والبيع والإجارة بيع للمنفعة، أن يعلم العلم بالعمل والعلم بالأجرة، لا بد من العلم بها عند العقد. إذا احتاج هذا العلم إلى كشف ينتظر بالعقد حتى يكشف، ثم إذا تبين له قال الأجرة كذا وكذا فيتم العقد وتلزم الأجرة. إذا قال سأصلحها لك بكذا وكذا أو أصلحها ولك كذا وكذا فهذه جعالة، سواء تعب فيها، لو تكلف، لو قال سأصلحها بألف وتكلف فيها أكثر من ألف لا يستحق إلى ألف لأنها جعالة. كما لو قال لو رديت الآبق فلك كذا وكذا، قد يرد الآبق في ساعة، قد يرده في ساعات، فالجهالة تغتفر في الجعالة. أما في الإجارة لا بد فيها من العلم، والبحث في هذا يفتقر إلى قول في كل عقد. الصور بين الناس كثيرة جدا كما الأخ، إذا حدد له الجعل فهي جعالة. أما لو قال سأكشف ثم أخبرك وأخبره وقال رضيت أصلحها به فتكون ما يخبره حتى تنتهي. وطيب لو قال صلح ثم أرضيك هذه لا يجوز. أما لو قال صلح ولك ألف قال طيب هذه جعالة، ما يحدد له، تكون إجارة بأجرة مجهولة ولا تصح. ولذلك ما يخفاك أن كثيرا من يفعل هذا يحصل بينهم نزاع، وهذا وجه المنع في الشريعة دفع لهذا النزاع. وإذا وقع النزاع فأكثر العمال يراهنون على ديانة الناس، يخافون من أن يتحملوا تبعة الأجرة وأكل عرقهم بغير حق، فيدفعون لهم أكثر من اللازم فيغبنون، أو يكون المستاجر هذا ظالما فيدفع له أقل من أجرة المثل فيغبن العامل. فهذه إجارة نحكم عليها بالفساد. ما الذي يستحقه العامل بعد الإصلاح؟ لا يستحق ما يقول، وإنما يستحق أجرة مثله، يسأل أهل الخبرة كم يستاهل أصلح كذا وكذا وتدفع له، ليس له أن يقول ادفع كذا وكذا. فعند الخلاف فضل النزاع يكون بالنظر إلى أجرة مثله، والله أعلم. صحيح صحيح، يعني الأصل أن الناس يوعوا في هذا، لا يجوز للعامل أن يقول يعمل ويقول ما نختلف إن شاء الله وهم سيختلفون، ولا يجوز أيضا للمستاجر أن يقول افعل وسأرضيك، هذه إجارة فاسدة، يأثم هذا ويأثم هذا. كيف يصحح العقد؟ إذا لم يتم العمل بعد فيرفع الفساد بعلم العمل وعلم الثمن الأجرة، إذا تم العمل فليس له إلا أجرة المثل. لو طالب ب10,000 وجاء أهل الصنعة قالوا لا تستحق إلا كذا وكذا فلا يستحق إلا ما ذكروه. جزاكم الله خيرا، غفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا طلابنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم عليه.